يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على محمد.
قال المصنف رحمنا الله وإياه عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر.
الله أكبر. الله
حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه يظل أثرها مثل أثر الوكس ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجر مثل المجر كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أضرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعي فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
الله انتهى.
انتهى.
لا إله. حذيفة حذيفة رضي الله عنه من أفاضل الصحابة ومشاهير الصحابة. حذيفة يعرف بصاحب السر سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر إليه بأسماء بعض المنافقين حتى كان عمر رضي الله عنه ينظر إذا قدم الميت للصلاة عليه فإن صلى عليه حذيفة صلى عليه وإلا لم يصلي. وهو الذي قال له عمر هل عدني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا ولن أزكي أحدا بعدك أو كما جاء في الأثر لا إله إلا الله. حذيفة أمره عجب له مواقف يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فله اهتمام عظيم بمعرفة الخير والشر. وهو في هذا الحديث يروي لنا حديثا عظيما عن نزول الأمانة وعن رفع الأمانة. فالأمانة ينزلها الله في قلوب من شاء ويرفعها إذا شاء. فمن كانت الأمانة في قلبه فهو أمين لا غش ولا خيانة. ولا غدر ولا خلف، أمين في قلبه، في قلبه الأمانة. وإن لم تكن في قلبه الأمانة بل تكون قد رفعت من قلب العبد فلا وفاء في عهد ولا وعد ولا أمن من غش أو خيانة. هذا حديث ينوه الرسول، ينوه حذيفة بهذا الأمر، يقول حدثني رسول الله حديثين، أما أحدهما فقد رأيت، وأما الآخر فأنا أنتظر، لأن ما أخبر به عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون. كل ما أخبر به من أمر الغيب أو من أمور المستقبل فإن على المسلم أن ينتظر، فإما أن يدركها أو لا يدركها، مثل أشراط الساعة. أشراط الساعة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، فمنها ما مضى وأدركه من أدركه، ومنها ما هو منتظر، طلوع الشمس من مغربها هذا منتظر، لكن متى هذا هو الذي لا جواب له، لأنه لم يقدر لذلك مدة ولا تاريخ، لكنه واقع وآت لا محالة. الله. كثير من الأحداث يعني أدركها الناس ولا تزال أشراط الساعة تحدث حينا بعد حين، ويعرفها الناس، لكن من الذي يعرفها؟ هو من بلغه الخبر وعرف ما جاءت فيه الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف الواقع، فإذا شاهد الواقع قال هذا هو ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فيقول فحينئذ يقول المؤمن نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. يعني تضمنت السنة يعني أخبارا كثيرة عما سيقع في آخر الزمان وأشراط الساعة. أول أشراط الساعة بعثته عليه الصلاة والسلام، فهو نبي الساعة، بعثته يقول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. نعم يا الله، اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل.
قال الشارح: مضمون هذا الحديث الخبر عن الإيمان والأمانة عن نزولها ورفعها، وأن العلم بالقرآن والسنة يزيد في
الإيمان. نزولها ورفعها شوي.
وأن العلم بالقرآن والسنة يزيد في الإيمان ويثمر الأمانة في المعاملة. وفي الحديث ألفاظ غريبة لا بد من بيانها.
على موضوع الحديث الخبر عن نزول الأمانة، نزول الإيمان والأمانة وعن رفعها، و وأن العلم في كتاب الله وسنة رسوله يثمر الأمانة، يثمر الأمانة في القلوب. وفي الحديث ألفاظ غريبة، الغريب هو مثل غريب القرآن وغريب السنة، يراد بغريب القرآن الألفاظ التي معانيها ليست مشهورة تحتاج لترجمة. ها، السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار، هذا غريب القرآن؟ لا، هذه أشياء مفهومة، ما حد لا أحد يسأل عن معنى الشمس والأرض والسماء والليل والنهار، لكن فيها ألفاظ تحتاج إلى أكثر الناس يسأل تفسير كلمات، وهي الألفاظ التي قال فيها ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها، يعني كلمات عربية يعرفها العربي، تعرفه تفسير تعرفه العرب من كلامها، يمثل للغريب مثل نمالك وزرابي وسندس وناشئة الليل وما أشبه ذلك، يعني أشياء غريبة. وكذلك في السنة، فهذه الحديث اشتمل على ألفاظ يعني يحتاج طالع الحديث إلى تفسيرها، لأن ليست من الكلمات المشهورة، بل هي ألفاظ عربية إنما يعرفها العربي الأصيل الذي يعرف اللسان العربي ويعرف الكلمات، وهذه الكلمات هي التي أعدت يعني وألفت فيها مؤلفات اللغة. والغريب غريب القرآن وغريب السنة، وألفت في معاني الألفاظ العربية المصنفات، مصنفات اللغوية كالقاموس واللسان وما أشبه ذلك. نعم. وفي الحديث ألفاظ،
وفي الحديث ألفاظ غريبة لا بد من بيان معناها قبل ذكر الفوائد، وهي الجذر أي الأصل،
الجذر الأصل، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني في الأصل. وإذا يعني الجذر يعني صار له شهرة في الجذر، لكن يعلمون طلبة العلم والمتعلمون، الجذر يعني هو الأصل. وقريب الجذر من الجذع، شوف اللفظ من خصائص اللغة يعني تشابه معاني لتشابه الألفاظ، أو ما تشابهت تشابه معناه تكون ألفاظه متشابهة، هو الأصل. نعم.
الوقت الأثر اليسير،
نعم،
الوقت الأثر اليسير،
فيظل مثل الوقت، يعني ترفع الأمانة فيظل أثرها مثل الوقت، أثر يسير ما يبقى منها شيء. نعم.
المجل ما يكون في اليد من أثر العمل،
المجل ما يكون في اليد من أثر العمل، الآن اللي يشتغل بأشياء خشنة ويباشرها ويحملها بيده، أو يستعمل آلة مثل يعني مثل يستعمل مسحات دائما بيده، يظهر في اليد نفط تنفط وتتضخم يطلع فيها يعني مواضع صلبة، هذا هو المراد بالمجد. نعم.
دحرجته مررته.
دحرجته دحرج معروف مررته كذا تحريك كحجر دحرجته. دحرجته على رجلك كجمر
كجمر
كجمر دحرجته على رجلك. إذا دحرجت الجمر على رجلك ما تأثر أثر يعني لكن سبب نفط. نعم. ينفط
نفط انتفخ.
نعم نفط انتفخ. نعم.
منتبرا مرتفعا من شدة الانتفاخ.
منتبر منتفخ ومنه السوط والارتفاع ومنه المنبر سمي منبرا للارتفاع فتراه منتبرا يعني مرتفعا بسبب الانتفاخ. نعم.
وفي الحديث فوائد منها الأولى أن حذيفة رضي الله عنه معني برواية أحاديث الفتن وهذا راجع إلى قوله رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
نعم هذه كما تقدمت الإشارة حذيفة له عناية بهذا الأمر برواية يعني أخبار الفتن في هذا جاء في الحديث الآخر أنه سأل الرسول قال كنا في جاهلية وشر فهل بعد هذا الشر ثم جاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم وذكر الحديث ذكر يعني الأطوار والانتقالات. نعم.
الثانية أن الأمانة ينزلها الله في القلوب.
نعم الأمانة نعمة ينزلها الله في قلوب من شاء من عباده يجعل في قلبه الأمانة كما يجعل في قلبه الإيمان. فهي يعني هداية هداية من الله وموهبة وعطاء يمن به على من يشاء سبحانه وتعالى. نعم أن الأمانة
أن الأمانة ينزلها الله في القلوب. الثالثة أن الأمانة
ينزلها الله في القلوب يعني ينزلها في قلوب من شاء لا ينزلها في القلوب يعني مطلقة بل ينزلها في قلوب من شاء. نعم.
الثالثة أن الأمانة من الإيمان ففيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له.
الله الأمانة من الإيمان من حيث أن الأمانة ثمرة من ثمرات الإيمان بالله ورسوله ووعده ووعيده يؤيد هذا الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له. فالإنسان الخائن الذي كما في الحديث وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر هذا إنما كان بهذا الحال لعدم إيمانه أو لضعف إيمانه حتى يكون يعني ما ليس معه من الإيمان إلا الشيء اليسير. الأمانة من الإيمان وأثر من آثار الإيمان فلا إيمان لمن لا أمانة له. نعم.
الرابعة أن الإيمان يزيد بالعلم بالقرآن والسنة.
صحيح الإيمان من عقيدة أهل السنة الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالعلم قال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة فالإيمان يزيد بالعلم العلم بكتاب الله وسنة رسوله فتلاوة القرآن وتدبر القرآن مما ينمي الإيمان ويزيد في الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته فلا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان فالعلم هو أصل الإيمان. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة لما ذكر المسائل الأربع الأولى العلم، ثاني العمل، ثالث الدعوة، رابع الصبر. ثم استدل على المسائل الأربع بماذا؟ بسورة العصر، والشاهد منها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الدليل على المسألة الأولى قوله آمنوا، لأن الإيمان ثمرة العلم. نعم.
الخامسة تقديم القرآن في التعلم والتعليم.
يقول فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. القرآن مقدم، القرآن مقدم في العلم والتعليم، فتجب العناية بالقرآن أولا ثم السنة في العلم والتعليم. يتعلم المسلم ما تيسر له من القرآن ويحفظ منه ما تيسر، ويتعلم يعني من يعني الآيات، ويتعلم السنة حتى الحكم. قال معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بما تحكم لما بعثه قاضي من اليمن؟ قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. القرآن أول، فالباحث الحكم ينظر في القرآن أول، وعند عرض الأدلة تذكر الآيات عند استعراض الأدلة. فالقرآن مقدم في الحفظ وفي التدبر وفي الاستنباط وفي الحكم وفي التعلم والتعليم. نعم.
السادسة أن الأمانة ترفع بقبضها من القلب إما بضعف أن الأمانة ترفع بقبضها من القلب إما بضعف الإيمان أو ذهابه.
نعم. ليلم النوم فتقبض منه، يقبضها الله كيف شاء، يعني يرفع حاله هو رفع الأمانة. هل هو الذي قال حدثنا عن نزول الأمانة، والحديث الآخر عن رفع الأمانة. فالأمانة تقبض، ترفع بقبضها من القلب، ولهذا القبض سبب إما ضعف الإيمان أو عدم الإيمان. لا لا نعم.
السابعة أن الأمانة إذا قبضت من القلب قد يبقى لها الأثر اليسير الذي لا ينفع صاحبه في معاملته
حتى يظل أثرها مثله. أن الأمانة إذا رفعت من القلب قد يبقى لها أثر يسير، لكن لا يكون له أثر ظاهر يتغير به سلوك المكلف أو سلوك العبد، فيظل أثرها مثل الوقت. أثر يسير ليس له كبير تأثير. نعم.
الثامنة أن الأمانة قد تقبض من القلب حال النوم، وهذا إنما يكون عقوبة.
نعم. أن العلماء قد تقبض من القلب حال النوم، ينام النوم فتقبض الأعمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا إنما يكون عقوبة من رفع الأمانة من القلب، زوال الإيمان من القلب أي عقوبة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، زيغ القلب وإلحاد الإيمان ونقص الإيمان يكون عقوبة. وأي عقوبة؟ عقوبة الإنسان بذهاب إيمانه أو نقص إيمانه وبقبض الأمانة من قلبه أعظم من عقوبته بآفة تصيبه في ماله أو نفسه. فالعقوبة فالمصيبة في الدين هي المصيبة، ولهذا في الدعاء لا تجعل مصيبتنا في ديننا، المصاب المصيبة في دينه، وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرا. نعم.
التاسعة أن قبض الأمانة من القلب قد يبقى بعده الأثر اليسير، وقد لا يبقى بعده شيء منها، ولكن يبقى ما يظن أنه شيء وليس بشيء، وهو ما مثل بالمجل وبما ينتفط من أثر الجمر.
يعني هذه حالة ثانية، تقبل الأمانة فيظل أثر مثل الوقت، وقد يكون لا يبقى لها أثر حقيقي، لكن يبقى ما يظن أنه أثر، وهو مثل المجل، يصبح مثل المجل، يعني يظن أنه شيء وليس بشيء، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، تراه منتفخ ويحجم وفي الحقيقة أنه لا شيء. فهكذا أثر رفع الأمانة، يعني حالة يبقى له شيء من الأثر اليسير، وحالة يبقى أثر في الصورة، وهذا معنى ما مثل له أو مثل بالمجل، وهو ما يحصل من الانتفاخ في الكف نتيجة مزاولة العمل.
العاشرة أن من طرق البيان تشبيه المعنى المعقول بالمحسوس لتقريبه.
هذا تقدم مرات، ضرب الأمثال هو من طرق البيان، من طرق البيان ضرب الأمثال وتقريب المعقول والمعاني العقلية بأشياء حسية. فمثل في هذا الحديث تمثيل رفع الأمانة وأثرها بالوقت والمجل، هذا فيه تشبيه وتقريب الأمور المعنوية بأشياء حسية. فمن طرق البيان تمثيل الأمور العقلية والأمور المعنوية بأشياء حسية. نعم.
الحادي عشرة أن حذيفة رضي الله عنه شهد من حال الناس الأمرين، نزول الأمانة ورفع الأمانة.
حذيفة رضي الله عنه أخبر عن نفسه أنه يعني شهد الأمر الأول وهو وقت نزول الأمانة، وشهد أثر ذلك من حال الناس حين كانوا يعني تغلب عليهم الأمانة والصدق في المعاملة، فكان بسبب ذلك لا يبالي أي رجل بائع وعامل لغلبة الأمانة في حال المجتمع في حال الناس. فحذيفة يعني شهد هذا الأمر وشاهد أثره في الناس، وشهد الحالة الثانية حال رفع الأمانة، فشهد الأمرين رضي الله عنه، ووصف الحالين ووصف حاله في معاملة الناس في الحال الأولى وفي الحال الثانية، فكان في الأول لا يبالي أيهم بايع، وفي الثانية لا أصبح لا يبايع كل أحد، إنما يعني أفراد مخصوصين يعني يرى فيهم الأمانة فيبايعهم ويعاملهم. نعم. أن حذيفة
رضي الله عنه شهد من حال الناس الأمرين، نزول الأمانة ورفع الأمانة.
نعم.
ثانية عشرة، أن الغالب على الناس في الحال الأولى أن الغالب على الناس في الحال الأولى
في حال نزول الأمانة، أن الغالب من حال الناس. نعم.
أن الغالب على الناس في الحال الأولى الصدق والأمانة في معاملاتهم، لذا كان حذيفة لا يبالي من يبايع منهم.
الله، هذه حال الناس وقت نزول الأمانة، يعني يغلب على الناس الصدق والوفاء وعدم الغش، عدم الغدر، وعدم الخلف. فلهذا كان حذيفة لا يبالي أي الناس بايعه. نعم.
ثالثة عشرة، أن حال الناس قد تغيرت بعد ذلك، فصار الأمين عزيزا.
الله، تغيرت الأحوال، تغيرت حين رفعت الأمانة، فصار الأمين عزيز، الأمين الذي تطمئن إليه وتأمنه في المعاملة في البيع والشراء معه، صار هذا الصنف عزيزا أي نادرا، صار عزيزا أي صار نادرا، يعني في القبيلة تجد الواحد من القبيلة الكبيرة. نعم. أعد الفقرة.
أن حال الناس قد تغيرت بعد ذلك، فصار الأمين عزيزا.
نعم.
الرابعة عشرة، أن حذيفة بعد ذلك لما عز الأمين كان لا يعامل إلا أفرادا يعرفهم بالأمانة في معاملتهم.
خلاص، لما تغيرت أحوال الناس تغيرت طريقة حذيفة مع الناس، صار لا يعامل إلا أفرادا قليلين يعرفهم بالأمانة ويطمئن إليهم، لا يعامل كل أحد، لأنه قد تغيرت حال الناس، تغيرت حال الناس، فهو ليس كالحال الأولى لا يبالي أيهم بايع. لا، أما الآن فهو لا يبايع إلا أفرادا قليلين، فلانا وفلانا. نعم.
خامسة عشرة، أن الرجل قد ينعت بالأمانة ويمدح وليس هو بالأمين، بل ليس معه من الإيمان حبة خردل.
يتلب الجهل يعني بالحقائق والجهل بحال الناس، قد ينعت الرجل بأنه أمين وليس بأمين، وليس بأمين. ولهذا عند الاستشارة، عند الاستشارة عن شخص يجب أن تستشير من تثق به ومن تظن يعني يغلب على ظنك فيه الصدق والأمانة، فهذا هو الذي يمكن أن تسأله وتقول ماذا تعرف عن فلان، قد تريد أن تزوجه أو تتزوج من بناته أو تزوج، وقد تريد المعاملة أن تعامله بمشاركة أو ما أشبه ذلك، فتحتاج إلى السؤال عنه. ولكن أنت وأنت تريد أن تسأل، أن تسأل من؟ تسأل، لا تسأل إلا من تراه نصوحا وتراه صالحا وتراه أمينا. هذه الفقرة هذه.
أن الرجل قد ينعت بالأمانة ويمدح وليس هو بالأمين، بل ليس معه من الإيمان حبة خردل.
بعض الناس يبالغ في سؤال شخص قال إنه وليس كذا، لكن إما أن يؤتى هذا المستشار يؤتى من قصور نظره أو عدم بصيرته بمقومات الأمانة ومقومات الأمين، يقول فلان فجار طيب، فلان يعني حسبك به أمين صدوق وافي ويكيل من هذا البلد، فيقول بعضهم فلان ما أعقله ما أضغفه ويمدح فيه مع أنه ليس في قلبه من الإيمان حبة خردل.
السادسة عشرة، أن في الحديث شاهدا لما يروى ليأتين على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين ويؤتمن الخؤون.
نعم، هذا الوقت الذي يغلب على الناس فيه يعني قلة الأمانة يصدق يعني يشهد لهذا المعنى الوارد في حديث حليفة، يشهد له الحديث الآخر، يأتي على الزمان يصدق فيه الكذب ويخول فيه الأمين، بالعكس متناقض، الكذاب يصدق والأمين يخول، فليس هناك يعني عدل ولا بصيرة. نعم.
سابعة عشرة، سرعة تغير أحوال الناس في الأمانة.
نعم، حليفة وهو الذي توفي رضي الله عنه في سنة 32 من الهجرة، يعني توفي قريبا بعد وفاة الرسول بكذا، وقد شهد تغير أحوال الناس، شهد العهد الأول عهد نزول الأمانة، وشهد وأدرك وقت وفاة الأمانة. هذا من فوائد الحديث سرعة تغير الناس. انظروا يعني مثلا سرعة التغير هذا أمر يشهده الناس في كل جيل في كل الأجيال، الآن التغير عجيب، يعني أنتم شباب أدركتم تغير الناس في يعني الحال الآن والحال التي تعرفونها قبل كذا 10 سنين أو ما أشبه ذلك أو 15 سنة، تغير عجيب وتشاور، وهذا له تأثيرات مؤثرات. ومن أعظم أسباب التغيير السلبي التغيير الخطير من أعظم أسبابه الحضارة الغربية، الحضارة التي أنتجت هذه المخترعات الهائلة التي من شرها وأشرها القنوات والإذاعات وما يتعلق بها، هذه التي يعني معاول تغيير ومسخ للعقول والأفكار تغيرت أفكار الناس وعقول الناس، لأن أكثر هذه الوسائل يتولاها أقوام مفسدون، أكثرها تولاها أقوام لا خلاق لهم، فصاروا يضخون على الناس ضخ الشبهات والشهوات والضلالات. تغيرت الأحوال، أحوال الرجال وأحوال النساء تغيرت بسرعة. ومع تضخم هذه الوسائل وقوتها تغير يكون، يعني كان التغير يحصل في مدة طويلة، ما يحصل إلا مدة مثلا 20-30 سنة، والآن يحصل التغير بمدد في مدد أقصر. لا حول ولا قوة، سرعة تغير الناس. حذيفة رضي الله عنه أدرك حال التغير، وهي ومدة حياته بعد الرسول قليلة نسبيا. نعم.
الثامنة عشرة، أن تغير الناس بدأ في عهد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في عهد الخلفاء الراشدين، ولا يلزم من ذلك أن يدوم، بل لا يزال الله ينزل الإيمان والأمانة في قلوب من شاء من عباده، ويرفعهما من قلوب من شاء.
هذه فائدة مهمة، وهي أن التغير حصل مبكرا قديم، تغير رفع الأمانة في هذا. أدرك ذلك حذيفة رضي الله عنه. ونلبي على أن هذا التغير ورفع الأمانة لا يلزم أن يدوم، ولا بل الأحوال تتغير، يعني يحصل للناس عودة ويحصل للناس بصيرة على أيدي دعاة الخير ودعاة الإصلاح والتعليم، تعليم القرآن وتعليم السنة. هذه كما تقدم أن تعلم القرآن وتعلم السنة يزيد في الإيمان، ويزيد في تحقق وتحقيق الأمانة. ونقول لا يزال الله ينزل الإيمان والأمانة في قلوب من شاء، ويقبضها من قلوب من شاء. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
التاسعة عشرة، أن المسلم يمنعه دينه من الخيانة ويحمله على أداء الحق.
هذا مأخوذ من كلام حذيفة لما قال إني كنت يعني لا أبالي في من أعامل أو أبايع، إن كان مسلما رده إلي إسلام، لأن يعني الإسلام يزع صاحبه عن الخيانة، وإن كان نصرانيا رده إلي ساعيه، يعني المسؤول عنه أو الأمير عليه، يأخذ على يده فيرد الحق، يرد الحق. وهو يقول يعني في الحال الأولى كنت لا أبالي من أبايع، إن كان مسلما رده إلي دينه وإسلامه الذي يمنع من الخيانة والكذب، وإن كان نصرانيا ذميا رده إلي سائل. نعم.
العشرون، أن الكافر ليس له وازع من نفسه، وإنما يزدعه لأداء الحق السلطان.
الكافر ليس له وازع يحمله على أداء الحق ويحمله على الأمانة ويحمله على الصدق، ليس له دين يحمله على ذلك، وإنما يحمله على ذلك القوة والسلطان التي يخاف منها، يخاف من أن تنزل به العقوبة. بخلاف المسلم فإن في قلبه وازع الإيمان، وكثير من الناس لا يزعه عن الضلالات والانحرافات والخيانات إلا السلطان، كما جاء في الأثر: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وهذا الظاهر، كثير من الناس ما يمنعهم من ارتكاب يعني كثير من الذنوب والمعاصي ويمنعهم من الخيانات، إنما يحاجرونه من قوة السلطة والأخذ على أيديهم وإنزال العقوبة بهم. نعم.
21. أن من الحزم تحري من يعرف بالأمانة عند المعاملة.
الإنسان ينبغي أن يكون حازم، ما يكون غير ما يميز فيخدع. جاء عمر يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني، أو كما قال رضي الله عنه مثل يقول فطن، مثل لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يكون عنده يقظة وانتباه من الحلم يميز الإنسان بين الصدوق والأمين وغيره، يتحرى ويتنبه ولا يكون غافلا أو غبيا أو غرا. نعم. أعد الفائدة.
أن من الحزم تحري من يعرف بالأمانة عند المعاملة.
نعم. هذا حزم، هذا عنوان الحزم وعنوان العقل والفطرة، تحري في المعاملة من يعرف بالأمانة. نعم. بعد
انت احسن لي.
لا إله إلا الله. وش الحديث بعد شوي؟
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة.
انت
هنا
نأخذ الحديث لأنه إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا الحديث مضمونه يعني إن الغالب على الناس يعني عدم الغالب على الناس عدم من يرتضى ويصلح للمعاملة. وكان بين هذا الحديث والذي قبله في شيء من التناسب تماما. الناس كالإبل المئة، مئة ناقة ما تجد فيها راحلة. إيش معنى راحلة؟ يعني ما تجد فيها الناقة الذلول التي يعني تصلح للركوب، كلها إبل شرسة صعبة نافرة. يعني أهل الإبل يعرفون هذه ناقة ذلول مذللة مدربة، هذه هي التي تصلح للركوب، تصلح لأن تكون راحلة. أما ذيك الثانية لا، إذا ركبها الضعيف ولا شيء ترميه من على ظهره، صعب تنفر. أما الذنون لا، يقودها الصبي ويركبها الضعيف ويثبت عليها ولا يخاف ولا يحب. تجد مئة ناقة ما تجد، لا تجد فيها واحدة راحلة. فالناس الرسول يشبههم بهذا، الناس لا يعني مع كثرتهم لا تجد فيهم من يصلح لأن يوثق به وأن يعامل، بل الغالب على الناس يعني قلة الأمانة وقلة الثقة. ولهذا تظهر المناسبة بين هذا الحديث والذي قبله. نعم. قل.
قال الشارح: مقصود الحديث بيان كثرة النقص في الناس.
كثرة النقص في الناس، وأن الغالب على الناس والنقص. نعم.
وأن الكمال فيهم نادر.
وأما
وأن الكمال فيه من نادر.
نعم الكمال فيه من نادر من المغزى في الذي قبله. الأمين الذي يوثق به قليل. نعم.
وفي الحديث فوائد منها: الأولى حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم في استعمال طرق البيان.
هذا مثل ما تقدم، حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم في استعماله طرق البيان، فيمثل الأشياء العقلية بأشياء محسوسة وأشياء مجربة يعرفها الناس. نعم.
ثانية أن من طرق البيان التشبيه.
التشبيه من طرق البيان، هذا في القرآن في السنة كما تقدم، وهذا هو معنى ضرب الأمثال. هذا في هذا الحديث ضرب المثل، يعني في حال الناس، ضرب حال الناس بإبل المئة لا تجد فيها راحلة أو لا تجد فيها. نعم.
الثالثة أن النقص في الناس هو الأصل.
نعم هو الأصل، لأن يعني كلمة الأصل يراد بها الغالب، فما كان هو الغالب فهو الأصل. نعم. وما خرج عن الأصل نعم فهو شيء يقول النادر لا حكم له. نعم.
الرابعة أنه لا يكاد يوجد في كثير من الناس من يصلح للولاية أو يصلح للمعاملة، وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث مع ما قبله.
نعم.
وخامسة أن الكمال في الناس عزيز.
إيش؟
أن الكمال في الناس عزيز.
نعم عزيز قليل نادر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الغالب على الناس الجهل والظلم والنقص. إن الإنسان لفي خسر. لا الحكم العام على الإنسان في خسر، إن الإنسان لفي خسر، إلا هذا مستثنى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالرابح الناجح المفلح هو من جمع بين هذه الخصال، وهذا نسبته للناس هي نسبة قليلة ويسيرة. نعم.
السادسة أن الواحد من المئة قليل، فكيف إذا كان فيما زاد على ذلك بمئتين أو أكثر، والراحلة هي الذلول من الإبل التي تصلح للركوب والحمل عليها.
الله الله. إذا كانت النسبة الرسول مثلا بالمئة، فالواحد واحد في المئة، ثم الواحد في المئة هذا قليل. طيب إذا كان واحد في المئتين أقل، واحد في الألف، الواحد في الألف قليل قليل. الله نعم.
سابعة في الحديث شاهد لما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، وهي من فن الإيجاز.
شاهد على الحديث شاهد صغير، شواهد على المعنى كثيرة. شاهد لما خص به صلى الله عليه وسلم من أن الله أعطاه جوامع الكلم، وهو التعبير عن المعنى الكبير والمعاني العديدة باللفظ اليسير. نعم.
عن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمى سمى الله به، ومن يرائي يرائي الله به.
إلى آخر الحديث. كيف عند هذا؟ والله أعلم، صلى الله على النبي.
أحسن الله إليك. هذه مجموعة أسئلة من بريطانيا.
الله يفتح جل بعض يشوف.
يقول السائل أحسن عليك: ما الفرق بين إجماع العلماء واتفاق العلماء؟
ما في فرق. اتفاق هو بمعنى اجتماع العلماء، إجماع أجمع العلماء أو اتفق العلماء معناه واحد. نعم.
يقول أحسن عليك بعض الرواة وقع في التدليس.
إيش بعض؟
بعض الرواة وقع في التدليس، فما أسباب ذلك؟
الأسرار مبسوطة في علوم الحديث، يعني قد يحصل التدليس من هو ثقة وصالح. يقولون أحيانا يكون شيخه ضعيف في نظر غيره ولكنه يراه ثقة، فمن أجل يعني الاستدلال الحديث وتبليغ الحديث مثلا لا يسمي شيخه، لا يسميه لهذه العلة. وهناك علل أخرى، والتدريس على مراتب، لكن هناك يعني أئمة وثقات يوصفون بالتدريس، فليس هو بالعيب الذي يعني ما يلزم من أن يكون يعني إثما، لا، يصدر عن حسن نية واجتهاد. نعم.
يقول أحسن عليك ما هي الطريقة المقدمة لإتقان الفقه؟
لإتقان الفقه؟
أي نعم.
الفقه مصادره كثيرة، لكن أنا أوصي يعني كتب الفقه متنوع بتنوع المذاهب. هناك لأهل المذاهب كتب، كل لهم كتبهم، كتب الفقه الحنبلي والشافعي والمالكي والحنبي وأشياء كثيرة. لكن عندي إن الشيخ السعدي له مؤلفات حسنة يعني ينبغي الاستفادة منها، فإنه يعني لخص يعني بعض الأبواب في كتب يعني نافعة ومفيدة، ورتبها بطريقة السؤال والجواب، ومثل منهاج السالكين وكتب أخرى فلتراجع. نعم.
يقول أحسن الله إليك هل يجوز لمن لا يحسن اللغة العربية أن يدعو الله بمعاني أسمائه الحسنى المترجمة إلى لغته؟
إيه يجوز له أن يدعو الله بمعاني أسمائه الحسنى هذا من الآيات، إذا كان يعرف أن الله عليم يدعو ربه بهذا المعنى، يعلم أن الله تعالى سميع الدعاء يدعو ربه بهذا المعنى، ولا يلزم أن يكون ما يدعو به هو اسم الله. اسم الله هو ما سمى به نفسه، لكنه يدعوه بمعنى، مثل يعني العامة الآن يعبرون عن بعض المعاني بألفاظهم الصلاحية، بألفاظهم التي يعرفونها. الآن مما أذكره الآن يقولون أنت لا تفعل كذا، الله يزعل عليك، صح؟ يريدون يغضب، فإذا كان التعبير المعنى اللفظ الذي يتكلم به صاحب هذه اللغة الأعجمية إذا كان اللفظ يدل على المعنى الثابت لله فنعم. نعم.
يقول أحسن عليك ما معنى المقت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يمقت ذلك؟
المقت
إيه نعم
المقت كان المفسرون شدة البغض، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. شدة والله يحب ويبغض ويغضب ويرضى، فهو هذا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. نعم.
يقول أحسن عليك، كيف يجمع بين أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق مرة واحدة وكذلك خلوه بعبده المؤمن؟
هذه أحوال الآخرة وحساب الخلق، يعني لا نحيط بها، الله على كل شيء قدير. وهو قادر على أن يحاسب الخلق الكثير في آن واحد، مثل ما أنه يرزقهم ويعلمهم ويحصي أعمالهم. إن الله أهم شيء الإيمان بأن الله على كل شيء قدير، ومع الإيمان بأنه لا يقاس بخلقه، وقدرته وأفعاله لا توزن بحدود عقولنا. حدود عقولنا، عقولنا لها حدود قاصرة. نعم.
يقول أحسن عليك، ما نصيحتكم للشباب في عصر الفتن والشهوات وكثرتها وسهولة وصولها، وما الأسباب المعينة لمراقبة الله في الخلوات؟
المعينة أن تصاحب الأخيار، وأن تتباعد عن الأسباب التي تجرك إلى الآثام. قاطع، أغلق أبواب الشر عن نفسك، أغلق باب الشر عن نفسك. أما أن تقول ما الطريقة إني أتجنب كيف وكيف، وأنت تطلق سمعك وبصرك في منابر الشر القنوات وأشباهها، وتفتح أذنك لما يبث من أنواع الباطل، أغلق سمعك. كما أنك إذا رأيت المنكر الذي يعرض لك تغمض عينك، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. أقفل الباب، المدخل الذي يدخل، إن الحواس هذه تدخل على القلب مدار ما تدركه من سمع وبصر وغير ذلك. نعم.
يقول أحسن عليك، هل تدخل آداب قضاء الحاجة في الحديث من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه؟
لا، تدخل حفظ الفرج، يعني حفظ ما بين الرجلين الفرج، وحفظ الفرج يدخل فيه حفظها من المحرمات الزنا واللواط وما يتصل بهما، وحفظها من النظر. فإذا الإنسان احتاج إلى كشف عورته لا يجوز له أن يكشف عورته لقضاء الحاجة أمام الناظرين، لا، يجب أن يستتر. إذا كان في قرب أحد من الناس يجب أن يستتر، وإذا كان ما يتيسر له الستر يجب عليه أن يبعد. كان رسول الله إذا أتى حاجته يبعد، حتى يقول الصحابي فانطلق حتى توارى عني. نعم. بعد
يقول أحسن عليك، هل تتضاعف السيئة في الحرم المكي والمدني؟
تعظم ما تضاعف، يعني ما تصير السيئة سيئتين ولا خمس ولا عشر، سيئة واحدة لكنها أعظم منها في غيره. نعم.
يقول، هل كل لو تفتح عمل الشيطان؟
لا، إلا إذا كانت في بابي التأسف على فعل خير يعني كان قد فاتك. يقول يعني تتمنى أنك لم تفعل، تقول لو أني علمت كذا ما فعلت كذا، لو أني علمت بأن هذا يكون ما فعلت، كما قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت. لا لما تقف الهدي ولا جعلتها عمره، فهذا من باب التأسف على فوات هذا الأمر. نعم.
قل أحسن عليك، ذكر في أهل الجنة أنهم يتحسرون على ساعة لم يذكروا الله فيها، ومن المعروف أن الحسرة
لا لا من أين ذكر؟ ما في الجنة ما في تحسر، الجنة ما في تحسر، الجنة سرور ونعيم. كلمة التحسر هذه ما يصح إطلاقها، أن أهل الجنة يتحسرون. نعم.
يقول أحسن عليك، ما صحة الدعاء عند صعوبة النوم؟ اللهم غارت النجوم ونامت العيون إلى آخره.
إيش ما؟
صحة الدعاء عند صعوبة النوم.
إيه؟
اللهم غارت النجوم ونامت العيون إلى آخره.
يا ما أعرف، ما أعرف هذا الدعاء ولا شيء. نعم.
يقول ما هي الأسباب المعينة على محبة الناس لي في الله؟
تذكر نعمه وتدبر آياته. نعم.
انت أحسن الله إليك.
شكرا الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظنا الله وإياكم ونفعنا وإياكم بما علمنا. نسأله تعالى أن يمن على الجميع بالاستقامة على دينه، أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجزاكم الله خيرا على مشاركتكم في هذه الدورات المباركة. سبحان الله وإياكم.